بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وثلاث دماء للفأر مع عدم الوصف، والحية على المشهور، والمأخذ فيها ضعيف في الحية، وعلل بأن لها للحية نفسا فتكون ميتتها نجسة، وفيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه بالمدعى. فلو حكمنا بالنجاسة فهذا لا يستلزم ماذا؟ أنه ينزح لها ثلاث بلا، بل تلحق الحية بما لا نص فيه. وقال أيضا: وألحق بها الوزغة بالتحريك، ولا شاهد له، إضافة أنه الوزغة لا نفس لها سائلة، الوزغة لا نفس لها سائلة، ليس بنجسة. نعم، الوزغة اللي يقال لها سام أبرص، من قبل لبنان مبرص، لما سام أبرص، وهذا حكيت البارحة انه حيوان صغير اصغر من العضاية. العضاية هذه يعني مش عارف كيف تفسرها، من قبل على كل حال من قبلها بلبنان شموسي، من قبلها بلبنان سئاي، احسنت، هذه كثير سئاي من إلها، شموسي من إلها. والله شيخنا خلينا خلينا بالشموسي من إلها سئاي. على كل حال هذه الحقول موجودة كثير، حتى بالبيوت اللي يكون عندهم دار وكذا بتتواجد كثير. لونها بني هيك، بيجي لون بني كذا، والله يا خبي صغيره، ايه مش يعني صغيره كثير، بيجي يعني. على كل حال الوزغه وهي التي يقال لها سام ابرص، وهي حيوان صغير اصغر من العضايا، يقال انها تمج في الماء، المج هو القذف والرمي، تمج في الماء، فإذا نال الإنسان من ذلك حصل له مكروه عظيم. هكذا قالوا في خواص الحيوان منه. وإذا تمكن الوزغ من الملح تمرغ فيه، صار يتقلب فيه، تمرغ فيه فيصير الملح مادة لتولد البراز. يقول: وألحق بالحية الوزغة بالتحريك، ولا شاهد له، بنحو أنه وجوب نزح ثلاث إلى بعد كون الوزغة لا نفس لها سائلة، فهذا لا شاهد له. عندنا رواية صحيحة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في الفأرة والوزغة تقع في البئر، قال عليه السلام: ينزح منها ثلاث. رواية صحيحة: في الفأرة والوزغة وهذا ما ذهب إليه الشيخين الشيخ المفيد والطوسي رحمة الله عليهما. لكن لعل الثلاث يمزح منها ثلاث، لعل الثلاث لأجل الفأرة فقط، في الفأرة والوزغة تقع في البئر، قال عليه السلام: يمزح منها ثلاث، بلحاظ ماذا؟ الفأرة فقط. هذا واحد. شيء آخر، النزح، نزح ثلاث للوزغة محمول على الاستحباب. لماذا؟ لأنه معارض بما ورد كما سيأتي إن شاء الله بما ورد من أن ما لا دم له لا يفسد، من أن ما لا دم له لا يفسد، وهكذا في العقرب، وهذا ما اختاره العلامة الحلي والمحقق الحلي رحمهم الله تعالى. فالوزغ لا نفس لها سائلة، ميتتها طاهرة، ميتتها ليست نجسة، أو كما يقول العلامة أو المحقق أن النزح من أجل سمها، فيكره عدم النزح لذلك. على كل حال، طبعا بالنسبة لما لا نفس له سائلة، بعض الحياة لها نفس سائلة، المشكوك من هذه الحياة إنه له نفس سائلة أو لا، فحينئذ لا نحكم بنجاسة ميتته. التمساح يا إخوان، أنا قرأت لبعض الأعلام يقول إن التمساح له نفس سائلة، التمساح له نفس سائلة، كما أفاد بذلك أهل الخبرة في يعني في مقام أهل الخبرة في مجال الحيوانات، أن التمساح إذا ذبح فيشخب من عروقه الدم، اللي بذهني أن صاحب العروة لا يمثل لما لا نفس له سائلة بالحياة والتمساح. على كل حال، حسب ما أفاد أهل الخبرة على أن بعض الحياة لها نفس سائلة وأن التمساح له نفس سائلة أيضا، فتكون ميتته للتمساح نجسة، وبعض الحياة التي علمنا أن لها نفس سائلة، أما المشكوك أن لها نفس سائلة أو لا، واضح هذا لا يحكم بنجاستها. على كل حال، الوزغ بالتحريك ولا شاهد له كما اعترف به المصنف في غير البيان، في غير البيان مثل ماذا؟ الدروس والذكرى، في كتابيه الذكرى والدروس، قال لا شاهد له. هذا إنما هو في خصوص الدروس، أما في الذكرى لا، في الذكرى هكذا قال المصنف رحمه الله: وللوزغة عند الصدوق والشيخين، يعني الطوسي والمفيد وأتباعهما، لقول الصادق عليه السلام: يعني هناك شاهد وهو قول الصادق عليه السلام الذي تقدم، فقال في الذكرى هكذا: وللوزغة عند الصدوق والشيخين، يعني ينزح ثلاث للوزغة عند الصدوق والشيخين وأتباعهما لقول الصادق عليه السلام. فحينئذ المصنف في الذكرى ذكر شاهدا على ذلك، لأنه لم يذكر شاهدا وهو الرواية. نعم، فيما يتعلق بالعقرب، المصنف رحمة الله عليه اعترف في كل من الدروس والذكرى على أنه لا شاهد له على هذا الإلحاق. قال: وللعقرب عند الشيخ وأتباعه ولا نص صريحا فيه. نعم، في الدروس هكذا قال، في الدروس: وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين، يعني التفسخ والانتفاخ، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين، وروي خمس، وللحية ولا شاهد له، وللوزغة والعقرب، وقيل يستحب لهما. فإذا في الذكرى اعترف المصنف رحمه الله بأن هناك شاهد للوزغة، شاهد على الإلحاق، وهو قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار التي قرأتها على مسامعكم. على كل حال يقول كما اعترف به المصنف في غير البيان، يعني في الذكرى والدروس، نعم هو كذلك في الدروس دون الذكرى، وقطع بالحكم فيه في البيان، في كتابه البيان قطع بالحكم فيه كما هنا في اللمعاء، من أن للوزغة ثلاث، ينزح للوزغة ثلاث دلاء. ثم قال المصنف رحمه الله: وألحق بها، يعني بالحياة، ألحق بها العقرب. نعم، ألحق بالوزغة، ألحق بالحية العقرب. كما اختاره بعض الأعلام منهم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وأبو الصلاح الحلبي رحمة الله عليه، لكن أبو الصلاح الحلبي في خصوص الوزغة قال بلو واحد، لم يقل ثلاث. نعم، أبو الصلاح ألحق العقرب بالحية، كما أن الحية ثلاث فكذلك العقرب، ولما تعرض لذكر الوزغة قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله قال بلو واحد. على كل حال هناك رواية على ذلك، رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: سألته عن الفأرة والعقرب، سألته عن الفأرة والعقرب وأشبه ذلك، يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال عليه السلام: يسكب منه، يعني من الماء، ثلاث مرات، قليله وكثيره، يعني قليل الماء، سواء كان الماء ماء البئر قليلا أم كثيرا، بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه. على كل حال هذا محمول على ما فيه من الصم، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، وإلا عندنا روايات أخرى مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: كل شيء وقع في البئر ليس له دم، ليس له دم، مثل العقارب، يمثل الإمام عليه السلام بما ليس له دم بالعقارب، ليس له دم مثل العقارب والخنافس. الخنافس هي جمع خنفساء، وقد شرحتها فيما سبق، دويبة صغيرة سوداء، خنافس جمع خنفساء، دويبة صغيرة سوداء، أصغر من الجعل، أصغر من الجعل، كريهة الرائحة. إيه بس عفوا، كل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشبه ذلك فلا بأس. فيكون هذا كل ما تقدم يصير محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار. نعم،
عندما
يجمع هذا الخلاف الجمع على كل ما يشبه
الخلفساء يعني هذا المعنى الخاص الموجود.
نعم،
ولكن عندما يجمع الخلاف ليس ذلك الجمع لذلك المعنى، بل لما يشمله لما يعمه، لما يشمله
هيك مش ليش نقول حشرات بيشمل الكل؟
لا زي ما في رواية تانية.
على كل حال في شيء هلا مثلا رواية الصباطي عمار بن موسى الصباطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبه يعني يموت في الزيت والسمن وشبه. قال عليه السلام كله أعطانا قاعدة عامة الإمام عليه السلام كل ما ليس له دم فلا بأس به ولا بأس. رواية أخرى أنه لا يفسد الماء أو لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. كيف؟ لا مو مش إنه لا نفس لها سائلة. والله خير ايه على كل حال يقول والعقرب وربما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة استحباب نزح ثلاث بلا لعدم النجاسة ولعله لدفع وهم الصم يعني لدفع ظن الصم في الماء. ثم قال المصنف رحمه الله ودلو للعصفور بضم عينه وهو ما دون الحمامة. سيأتي فيما يتعلق بالعصفور أنه يمسح له دلو واحد. يقول ودلو للعصفور بضم عينه وهو ما دون الحمامة أصغر من الحمامة سواء كان مأكول اللحم أم لا أم لا مثل الخفاش اللي بيقول له الوطوار. نعم إيه يقال له يعني النتيجة وين الكلام هذا النتيجة يصير أصغر من الحمامة هذا الكلام وهو ما دون الحمامة سواء كان مأكول اللحم أم لا مثل الخفاش مثل السنون ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ما كان صفيفه أكثر من دفيفه مثل السنون والخفاش فحينئذ ينزح له دلو واحد. وألحق به المصنف في الثلاثة بول الرضيع ألحق به بالعصفور به عفوا يعني نعم ألحق بالعصفور خلي بالعصفور من جهة أنه ينزح له دلو واحد ألحق به المصنف في كتبه الثلاثة الذكرى والدروس والبيان ألحق به بول الرضيع قبل اختدائه بالطعام فأيضا يمزح له دلو واحد. فالمصنف ألحق بالعصفور في الثلاثة يعني الذكرى والدروس والبيان بول الرضيع قبل اختدائه بالطعام في الحولين قبل اختدائه بالطعام في الحولين يعني قبل أن يكون فطيما يعني قبل اختدائه بالطعام في الحولين اكتبوها قبل الانفصام نعم قبل ان يكون فطيما. يا اخوان عندنا رواية ضعيفة السند رواية علي بن ابي حمزة يقول سألته عن بول الصبي الفطيم قال عليه السلام دلو واحد. طيب الكلام هنا عن بول الصبي الفطيم الفطيم غير الرضيع فلما يختدي بالطعام وينفصل عن الرضاعة فهذا ما عادش رضيع. ها الرواية تكون دلو واحد، فهكذا قال. قال إذا كان دلو واحد، دلو واحد في بول الفطيم ففي بول الرضيع أولى، أولى بأكل أقل بعد على لبن الرضاعة. هذا يختلي بماذا؟ بالطعام. لكن أشكل على ذلك أن منطوق الرواية هذا غير معمول به عند الأصحاب، يعني لا يوجد من الأصحاب من قال بأنه في بول الصبي الفطيم ده الواحد، لا يوجد. الموجود عند بعضهم أنه ماذا؟ سبع دلاء في بول الفطيم، سبع دلاء. أبو الصلاح الحلبي والسيد ابن زهرة الحلبي ذهبوا إلى أنه في بول الرضيع ثلاث دلاء. فإذا كم هي الأقوال فيما يتعلق ببول الرضيع؟ دلو وثلاث، لا السبعة في خصوص بول الفطيم سبع دلاء. على كل حال من ذهب إلى الثلاثة، ثلاثة دلاء في بول الرضيع لا مستند له. وألحق به المصنف، ألحق بالعصفور المصنف الثلاثة في كتبه الثلاثة الذكرى والدروس والبيان بول الرضيع قبل اقتدائه بالطعام في الحولين، وقيده في البيان، يعني قيد المصنف بول الرضيع، أو عفوا قيد المصنف الرضيع في البيان بماذا؟ ابن المسلم، يعني بيصير الرضيع المسلم لا يشمل ماذا؟ بول الرضيع الكافر. قالوا انه ابن الكافر ياخذ حكم ابيه، النتيجه بمقتضى قاعده التبعيه المسلم طاهر، ابن المسلم طاهر بمقتضى قاعده التبعيه، الكافر نجس، ابن الكافر أو على الأقل ابن الكافر يأخذ حكم أبوي، أو على الأقل يكون بوله أشد نجاسة من بول ابن المسلم. كيف بيكون أشد نجاسة؟ لا أنا هذا تبعية الطباخ اسمه هذا رضيع، بس نعطي حكم، حكم ماذا؟ حكم أبيه. ما هو الوجه في ذلك؟ اكتبوا. لما قال وقيده في البيان بابن المسلم، لأن ابن الكافر يأخذ حكم أبيه بقاعدة التبعية، أو على الأقل يكون بوله أشد نجاسة من بول ابن المسلم. لماذا؟ هلا مش أنت حكمت بنجاسة بدن الصغير؟ أنت مش حكمت، ألم تحكم بنجاسة بدن الصغير؟ لأن لما بيخرج البول من هذا الصغير، الصغير الكافر المحكوم بالنجاسة الذاتية بمقتضى ماذا؟ التبعية لأبيه. فالبول هو نجس، صحيح؟ البول نجس، هو عم بيتقاطر البول من بدنه. ماذا حصل؟ لاقى بدنه وهو نجاسة ذاتية الولد، فاشتدت النجاسة من هذا الماء. انه على الاقل يكون بول الكافر الصغير الرضيع اشد نجاسة من بول ابن المسلم الرضيع. لماذا؟ لمناقاة البول، اكتبوا هذا، لمناقاة البول بدن الصغير الكافر المحكوم بالنجاسة الذاتية، لملاقاة البول بدن الصغير الكافر. يعني أنا وضحت كيف بيلاقي البول بدن، هو عم يخرج البول تعالى يلاقي بدنه موضع الحشفة، فلا قام هو نجس بذاته نجاسة ذاتية، والبول نجس فاشتدت النجاسة لملاقاة البول بدن الصغير الكافر المحكوم بالنجاسة الذاتية. المحكوم بالنجاسة الذاتية بدنه بدن الأهل رضيع الكافر بمقتضى قاعدة التبعية. وإنما تركه، يعني المصنف ترك بول الرضيع هنا في اللمعة، لماذا تركه؟ قال لعدم النص، مع أنه مع أن بول الرضيع في الشهرة كغيره مما سبق. ثم قال رحمه الله: واضح. واعلم أن أكثر مستند هذه المخدرات ضعيف، لكن العمل به مشهور، لكن العمل به مشهور، بل لا قائل بغيري على تقدير القول بالنجاسة. يعني فنلتزم بما ذكره المشهور أفضل من أن لا نلتزم بذلك ونكون قد حكمنا بالنجاسة. يعني إذا لا نلتزم بما ذكره المشهور مع التزامنا بالنجاسة بتنجس ماء البئر في هذه، فيلزم حينئذ ماذا؟ أن تكون هذه المذكورات مما لا نص فيه، فيجب مزح الجميع. خلينا بما ذكره المشهور وبلا ما نتورط الورطة. فإذا أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف، لكن العمل به مشهور، بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة. فإما نلتزم بذلك لعمل الأصحاب ولو لم يعمل ولو لم يعمل بها لكانت هذه المذكورات مما لا نص فيه، وهذا لا قائل به. من هنا قال: بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة بنجاسة ماء البئر، فإن اللازم من اقتراحه كونه ماذا؟ مما لا نص في نتيجة ماذا؟ فيجب نسخ الجميع حينئذ، ولا قائل به، ولا قائل بوجوب نسخ الجميع، فيجب نسخ الجميع حينئذ ولا قائل به. ويجب التراوح بأربعة، يجب التراوح بأربعة يوما عند يوما كاملا كما سيأتي عند الغزارة المانعة من نسخ. هل يجب نسخ الجميع؟ لكن ماذا لما شو اللي عم يحصل؟ بس غزارة ماء البئر تمنع من نسخ، يعني يتعبد نسخ الجميع بسبب ماذا؟ الغزارة. والفرض أنه الحكم ماذا كان؟ وجوب نزح الجميع. كيف يتم تحقيق ذلك مع فرض وجوب نزح الجميع وغزارة في الماء؟ هذه الغزارة التي كانت مانعة من نزح الجميع. يقول الشارع المصنف رحمه الله، استأذن لحظة بس هوني. فإذا يقول المصنف رحمه الله: ويجب التراوح بأربعة رجال. التراوح أو الإراحة من الراحة، التراوح أو الإراحة من الراحة يقال أراح الله. اكتبوها لا بأس يا أخوان، هذا يريح. هذا التراوح أو الإراحة من الراحة يقال أراح الله العبد، أي أدخله في الراحة. يقال أراح الله العبد أي أدخله في الراحة. الآن ما هو المستند لذلك؟ هذا أهم شيء. المستند في ذلك رواية عمار بن موسى الصباطي. مشكلة عمار بن موسى الصباطي أنه في العديد من رواياته اضطراب في نقل كلام الإمام عليه السلام، وإن شاء الله سأتيكم ببعض الموارد على ذلك. هذه المشكلة في عمار بن موسى الصباطي، يعني ما عنده توضيح. عمار فطحي نعم وليس واقفيا إيه. فالمستند لذلك رواية عمار بن موسى الصباطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير. قال عليه السلام: يمسح كلها. أمرت بالله، أول شيء إذا وقع كلب في مع موته، مع موته ماذا قلنا؟ 40 كلب تذكروا. الفأرة 3 مع عدم ماذا؟ الوصفين، لا انتفاخ ولا تفسر. الخنزير ماذا قلنا في الجميع قلنا؟ نعم، ايه ينحط ما لا نص فيه. هذا فيما يتعلق بالخنزير. والخنزير ايضا كذلك 40 كذلك 40 للخنزير لموته. لا، هو لو وقع في البئر وخرج حيا يأتي الكلام، هو نجس العين فنجس مع البئر، فحينئذ ولا نص. 40 لموته. على كل حال صدر هذه الرواية لم يعمل بها الأصحاب، لم يعمل به بها بصدر الرواية لم يعمل الأصحاب. المستند رواية عمار بن موسى الصباطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن بئر، خلوا أذهبكم معي يا إخوان، عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير. قال عليه السلام: يمسح كلها. بدي يمسحها كلها. إذا كان الماء غزيرا فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما، فلينزف يعني لينزح، فلينزف يوما إلى الليل. الآن ينزف يوما إلى الليل، كيف يكون هذا؟ يفسره لنا الآن. ثم يقام عليها، مش أول شيء أنه في القدم يسبق ذلك أنه يوم منه ليل ينزح إلى الليل، من طلوع الفجر الصادق إلى الليل ينزح. بعد ذلك يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل. فما عندنا نزح، أو ما عندنا نزح مرة غير نزح مرة واحدة، تفتر نزح مع فرض وجوب نزح الجميع، الحكم أنه يجب نزح الجميع. في بعض ما تقدم أنه يجب نزح الجميع لموت كذا ولوقوع كذا وما أشبه ذلك. فالحكم وجوب نزح الجميع، فنريد أن ننزح الجميع، إلا أن الماء غزير وغزارة الماء كانت مانعة عن وجوب ماذا؟ عفوا، مانعة عن نزح الجميع. فالحل هكذا، الحل على أنه يقام على هذه البئر قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل. فإذا الحكم لتطهير ماء البئر في هذه الصورة يكون بماذا؟ بهذا التراوح الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله. فلا يفهم من رواية عمار عند قوله فإن غلب عليه الماء فلينزف أو فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليه، يعني أول شيء عندنا نزف يوم إلى الليل، بعد ذلك يتكرر النزف والنزف؟ لا، فهذه ثم يكون هذه للترتيب الذكري، يعني يكون ما بعدها مفسرا لما قبلها، لأنه يتكرر النزف والنزح. النزف أو النزح من طلوع الفجر الصادق إلى الليل مرة واحدة، لا أنه مرتان. ثم يقام عليها قوم. فالآن الإمام عليه السلام يفسر هذا المزح يوما إلى الليل. له بعض التفاصيل كيف يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينسفون يوما إلى الليل وقد طهرا، حينئذ تطهر. ينسفون يعني ينسحون هنا ما من نعم، يقال نسف ويقال نسف. فبالنتيجة هذه الرواية نوقش بأن عمار بن موسى الصباطي هذا فطحي، في بعض الحواشي واقف في خطأ، عمار بن موسى فطحي الفطحي لكنه خطأ، والسند منجبر بعمل الأصحاب. ونوقشت أيضا الرواية من أنه حكم بالنسف يوما ثم حكم بالتراوح، فهذا يدل على وجوب النسف مرتين، لا يعني من طلوع الفجر الصادق إلى الليل مرتين يتكرر هذا الأمر، لا هو مرة واحدة. فهذه ثم للترتيب الذكري يكون ما بعدها مفسرا لما قبلها. فالآن هذا توضيح وتفصيل وتفسير لما تقدم من حكم عليه السلام فلينزف يوما إلى الليل. كيف هذا النزف؟ فسره لنا سلام الله عليه بأنه شو؟ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرا. نعم، فيما يتعلق بنسح الجميع للفأرة والكلب والخنزير أول سطر الرواية، هذا مما لم يعمل به الأصحاب، يعني المشهور أعرض عن سطر الرواية، أما غيرها لا معمول به. بعد ذلك هذا التراوح هذا غدا إن شاء الله سأطبق، لكن فيما يتعلق بهذا الحكم وتفاصيله أن التراوح هل يختص بالرجال أو لا، يعم بالنساء والصبيان، هذا من جملة المباحث، يعم الخلافة. إذا نحن والرواية ننظر إلى الرواية أنه في ذكر قوم، في رواية أخرى إذا حد عنده رواية عمار موجود عنده رواية عمار بن موسى الصباطي يضيف حتى بالآخر حينما قال وقد طهرت يضيف هذه وفي خبر آخر قبل هذا الخبر، لمن يراجع الوسائل في خبر آخر تراوح عليه أربعة رجال، حطوا لي سطر تحت رجال، وفي خبر آخر تراوح عليه أربعة رجال. هم مستعدين ينصحوا لأسابيع إذا الحديث على كل حال، هل يختص هذا التراوح بالرجال أو يعم النساء والصبيان والخلافة؟ بعض الأعلام مثل العلامة رحمة الله عليه في المنتهى اشتبه بالنسيان والصبيان، ليش؟ يصدق عليهم أنهم قوم، لكن وحتى العلامة المحقق الحلي رحمة الله عليه اكتفى بالصبيان والنسوان، لكن بشرط يعني يكونوا هالصبيان مثل قوتهم قوتهم يعني في قوة شوي شديدة تتناسب مع قوة الرجلين، ألا في نسوان مثلا ما شاء الله بالقوة نعم، نسيما فيما يتعلق بأمثال التنظيم وأشياء يعجز عنها الرجال. فالعلامة رحمة الله عليه في المنتهى اجتزأ بالنسيان بالنساء والصبيان. ليش؟ لأن القوم يصدق بالرواية ماذا؟ ثم يقام عليها قوم يتراوحون، فيصدق القوم على النساء وعلى الصبيان. محقق الحلي رحمة الله عليه قال نعم لا بأس بالنساء والصبيان، لكن بشرط عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال، يعني نزحهم مساوي لنزح الرجال. أجيب عن ذلك بأن لفظ القوم الوارد مختص بالرجال، وقد نص على ذلك أهل اللغة. بعد ذلك المشهور على أن يقوم، المشهور هكذا ذهب، المشهور فيما يتعلق به تفصيل هذه المسألة، على أن يقوم اثنان يتجاذبان الدلو ويرميانه في البئر. اثنان يتجاذبان الدلو ويرميانه في البئر إلى أن يتعبى. نعم عفوا، إلى أن يتعبى. ثم أن المشهور على أن يقوم اثنان يتجاذبان الدلو ويرميان في البئر إلى أن يتعبا فيقوم الآخران. هذا بيصير التراوح الذي ذكره الأعلام، وهو أيضا مذكور في الرواية يتراوحون. فإذا المشهور على أن يقوم اثنان يتجاذبان الدلو ويرميان في البئر إلى أن يتعبا فيقوم الآخران. وذهب الشهيد الثاني رحمة الله عليه في روض الجنان إلى أن أنه يكون أحدهما فوق البئر، واحد يكون واقف فوق البئر يمتح بالدلو. شو يعني يمتح؟ يعني يستخرج، يمتح بالدلو، والآخر في البئر يمليه، والآخر في البئر يمليه، يعني يعبي الماء، يعبي الماء في الدلو. يعني هذا التفصيل ما يعني لا دليل عليه. على كل حال رد هذا الكلام بأنه لا مأخذ له، مع أن مقصر كلامه الاجتزاء بالواحد من فوق إذا استغني عن الآخر، إذا استغني عن الآخر يجتزى بالواحد الذي يقوم ماذا؟ من فوق البئر، بحيث ما محتاج لأحد يكون في البئر يمليه له. ترضى أنه نكتفي بواحد؟ لا، لا تكتفي بذلك. يعني في صورة عدم الحاجة لإملاء الدلو تقتصر بواحد أيها الشهيد الثاني؟ يقول لا، لا أقتصر بواحد. بعد ذلك ما هو المراد من اليوم الذي ذكر في الرواية وفي كلمات الأعلام يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.